حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال سمعت حذيفة يقول بينا نحن جلوس عند عمر إذ قال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس عن هذا أسألك ولكن التي تموج كموج البحر. فقال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر أيكسر الباب أم يفتح؟ قال لا بل يكسر. قال عمر إذن لا يغلق أبدا. قلت أجل. قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كان كما يعلم أن دون غد الليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله من الباب. فأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب؟ قال عمر. حدثنا سعيد ابن أبي مريم
قوله فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة. فتنة الرجل في أهله وماله وولده، هذه الفتنة إما يعني إما أن يعنى بها التعلق بهم كما قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، أو يعني بها عدم القيام بحقهم. ويؤيد هذا الاحتمال الثاني قوله وجاره، فإن الظاهر أن المراد بفتن الجار عدم القيام بحقه، والجار له حقوق عظيمة. قال يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنها حسنات، والحسنات كما قال ربنا عز وجل يذهبن السيئات. ولكن أمير المؤمنين عمر يسأل عن شيء أبعد، قال ليس عن هذا أسألك ولكن التي تموج كموج البحر. فقال له حذيفة ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر أيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر، لأنه لو فتح لأمكن إغلاقه، لكن إذا كسر فسد وصار غير صالح للاستعمال. ولهذا قال عمر إذن لا يغلق أبدا. قلت أجل. قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما أعلم أو كما يعلم أن دون غد ليلة. عندكم الليلة بالتعريف ولا ليلة؟ ليلة. وكلنا يعرف أن بعد غد الليلة الحاضرة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله عن الباب. فأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب؟ قال عمر. وهذا هو الذي حصل، فإنه بعد مقتل عمر رضي الله عنه بدأت الفتن تموت، وإلا فإن الفتنة قد حصل من قبل، لكنها ليست الفتنة التي تموج كموج البحر. ثم توالت الفتن في مقتل عثمان رضي الله عنه، ثم في مقتل علي رضي الله عنه، وهكذا الفتن ما زالت إلى يومنا هذا، لكنها أحيانا تخبو وأحيانا تشتعل. نعم. من هذه اسم استفهام؟ نعم. لا. لا من الباب؟ من؟ كنت قالت عن فيه وهم غفلة. نعم.
لأن اليوم
خاص هو الإنسان غصب، لأن لو فيه جرم مثلاً يكون أبغى أضرب بعض الناس ما يستفيد منه.
ما معي أبوه هنا، أجبره فهو ما يستطيع، ما في سلطة تجبر على الجنك أش الجنك لأن كان كفاية.
لكن ما يمكن تبلغ أبوها المسؤولين؟
يبلغ بعض المسؤولين
ويصير
ويؤخذ يوم من
الأيامين ويعود على المحل ما صبر. كل هذا اتق الله ما استطعت، سأل اتق الله ما استطعت. فذكر إن نفعت الذكر. نعم.
حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته وخرجت في إثره فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وجلس على قف البئر فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل فقلت كما أنت حتى أستأذن لك فوقف فجئت إلى النبي صلى الله عليه فوقف فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أبو بكر يستأذن عليك قال إذن له وبشره بالجنة فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فجاء عمر فقلت كما أنت حتى أستأذن لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس ثم جاء عثمان فقلت كما أنت حتى أستأذن لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه فدخل فلم يجد معهم مجلسا فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر فجعلت أتمنى أخا لي وأدعو الله أن يأتي. قال ابن المسيب فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت هاهنا وانفرد عثمان.
هذا الحديث الشاهد منه قوله في عثمان رضي الله عنه إذن له وبشره بالجنة ومعها بلاء يصيبه، وفي لفظ بشره بالجنة على بلوى تصيبه. فلما بشره بهذا القيد قال عثمان رضي الله عنه اللهم المستعان، يعني علم أنها واقعة ولا بد، ولكنه سأل الله العون اللهم المستعان. في هذا الحديث فوائد كثيرة، نذكر منها ما كان عليه الناس في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كانت البيوت في الغالب ليس فيها محل لقضاء الحاجة، فكانوا يخرجون كثيرا إلى الحوائط يقضون حوائجهم فيها. وفي أيضا أن الساق ليس بعورة، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث كشف عن فخذه أو ساقه بالشك. وإذا وجد لفظ على التردد ولفظ بالجزم فإنه يؤخذ بلفظ الجزم، لأن التردد يدل على شك الراوي، وأما الجزم فواضح. وفيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى فيما ليس بعبادة، فإننا لا نعلم أن كشف الساق عبادة، ومع ذلك اقتدى به أبو بكر واقتدى به عمر. وقد يقال إنه عبادة من وجه، حيث أنه ليس من الأدب أن يكون الرجل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد كشف ساقه وهو قد ستره، فيكون فعلهم من باب التأدب لا من باب الاقتداء والمتابعة، ولعل هذا أقرب، لأن هذا أقرب، لأنه لا يظهر أن الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في أمور العادة من الأشياء المحبوبة، لكن ربما يحمل الإنسان قوة المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام حتى يفعل فعله وإن لم يكن عبادة. ومن ذلك تتبع الدب في الأكل. تعرفون ما هي الدباء؟ القرع. كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبع الدباء ويأكلها، واقتدى به أنس رضي الله عنه. فإذا أراد الإنسان، فإذا كان في قلب الإنسان محبة شديدة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فربما يقتدي به حتى في الأفعال التي ليست بتعبدية، لأن المحبة توجب الميل إلى المحبوب والاقتداء، والاقتداء به حتى وإن لم يكن على سبيل التعبد. ولذلك تجد بعض الناس الذين يحبون أحدا محبة قوية تجدهم يقتدون به حتى بالأفعال العادية. ورأيت بعض الناس في عهد شيخنا رحمه الله الرحمن بن سعدي يقتدي به حتى في لبس المشلح، وحتى في كيفية حمل العصا، لأن شيخنا رحمه الله كان يحمل العصا وكان ينصبه هكذا، يجعله هكذا مستطيلا، ليس يتوكى عليه لأنه ليس بحاجة له. فبعض الناس إذا كان يمشي نجده ينصب العصا هكذا. فقوة المحبة توجب للإنسان أن يتابع الشخص المحبوب ولو كان على غير سبيل التعبد. إذن فهذا فكشف عمر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ساقيهما إما أن يكون من باب إيش التأدب فيكون عبادة، وإما من باب قوة المحبة فيقتديان به حتى في أمور ليست بتعبدية. ومن فوائد هذا الحديث أن نشهد لأبي بكر وعمر وعثمان بالجنة. كيف ذلك؟ لقوله بشروا بالجنة. ويجب علينا أن نشهد، يجب علينا أن نشهد بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن شهادة النبي صلى الله عليه وسلم خبر، وخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب علينا قبوله والقول بمقتضاه. والشهادة بالجنة تنقسم إلى قسمين، شهادة عين وشهادة وصف. أما شهادة العين فأن تشهد بأن فلانا في الجنة، وأما شهادة الوصف فأن تشهد لكل مؤمن متقي بأنه في الجنة، لكن لا تشهد لشخص معين بأنه في الجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا أدري هل أحد منكم يستطيع أن يحصر لنا من شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة بعينه؟ من جاء؟
ياسر
محمود. ياسر محمود عندكم الآن؟
جمع.
إذا كان موجودة هي؟
الأمور
موجودة. هم موجودة، هي موجودة الآن. أي. موجودة؟ عندك؟
عند ياسر. ياسر غير موجود، وهي غير موجودة، وهي عندها.
إيه. طيب. نسأل إن شاء الله ولا؟ طيب. وفيه أيضا من فوائد هذا الحديث جواز اتخاذ البواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا موسى، وإن كان لم يأمره لكن أقره. وفيه أيضا أنه إذا استأذن أحد ولو كان من أخص الناس لصاحب البيت أنه لا يؤذن له إلا بعد إذن صاحب البيت. ولهذا منع أبا بكر وهو يعلم أن أبا بكر أخص أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إليه. وفيه أنه فيه فضيلة أبي موسى رضي الله عنه حيث تمنى أن يأتي أخوه، ولكنه لم يأتي. نعم.
شهد
البلاء الذي أصاب عثمان ما حصل في آخر خلافه، قتله واختلاف الناس عليه من قبل، وليس المسألة أن دخل عليه الإنسان وقتله، حصل عليه اختلاف وأذية والنهاية أنه قتل.
هذا ما حصل في وقت
لا ما حصل لا في وقت عمر ما اختلف الناس عليه، إنما رجل خبيث مجوسي أبو لولا غلام المغيرة هو الذي قتله رضي الله عنه.
شيخ تأول سعيد بن مسيب، مع أنه هذا ليس بمنام حقيقة.
لا يعني معناه قصده أن الله سبحانه جعلهم هكذا لتكون قبورهم هكذا، فهو على الحكاية، حكاية الحال الماضية. نعم. الذي يظهر لنا أن اتخاذ الشعر عادة وليس بسنة، لقوله عليه الصلاة والسلام في الغلام الذي حلق بعض رأسه: احلقه كله أو اتركه كله.
فإذا قال قائل في قاعدة أصولية أن المباح إذا أصبح أن العادة إذا أصبحت مباح تصبح بدعة،
فل نصبح العادة
إذا أصبح المباح إذا أصبح مستحب يصبح بدعة. يعني المباح إذا أصبح مستحب
يصبح بدعة. أصلا المباح ما يصبح مستحب، المباح لا يمكن أن يصبح مستحب، المباح على اسمه.
لا ممكن أحد
يقول
هذه نستسلم في النبي صلى الله عليه وسلم نستحبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها.
العلماء اختلفوا فيها، العلماء علماء أجلة، بعضهم رأى أن هذا من الأمور المستحبة لاتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم إياه. قال الإمام أحمد: هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، لكن له كلفة ومؤونة. وبعض العلماء يقول هذا من العادات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر به، إنما فعله تبع للعادة. فإذا اعتاد الناس هذا كان سنة، لأن من السنة اتباع العادة، لأن لا يخرج الإنسان إلى الشهرة.
حدثني بشر بن خالد قال: أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا وائل قال: قيل لأسامة: ألا تكلم هذا؟ قال: قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير، بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله، وأنهى عن المنكر وأفعله.
نعم. شيء قول: ألا تكلم هذا؟ من ألا تكلم هذا؟
كذا هنا بإبهام القائل وإبهام المشار إليه. وتقدم في صفة النار من بدء الخلق من طريق سفيان بن عيينة عن الآمش بلفظ: لو أتيت فلانا فكلمته، وجزاء الشرط محذوف، والتقدير لكان صوابا، ويحتمل أن تكون لو للتمني. نعم شو. لو للتمني. ووقع اسم المشار إليه عند مسلم من رواية أبي معاوية عن الآمش عن شقيق عن أسامة قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ ولأحمد عن يعلى بن عبيد عن الأعمش: ألا تكلم عثمان؟ قوله: قد كلمته ما دون أن أفتح بابا، أي كلمته فيما أشرتم إليه، لكن على سبيل المصلحة والأدب في السر، بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة أو نحوها. وما موصوفة ويجوز أن تكون موصولة. قوله: أكون أول من فتح من يفتحه، في رواية الكشميهني: فتح، بصيغة الفعل الماضي، وكذا في رواية الإسماعيلي. وفي رواية سفيان قال: إنكم لا ترون يا شيخ، إنكم لا ترون أي تظنون أني لا أكلمه إلا إنكم لا ترون أي تظنون أني لا أكلمه إلا أسمعتكم، أي بحضوركم. وسقطت الألف أي إلا بحضوركم، وسقطت الألف من بعض النسخ فصار بلفظ المصدر أي إلا وقت حضوركم، حيث تسمعون، وهي رواية يعلى بن عبيد المذكورة. وقوله في رواية سفيان: إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه، عند مسلم مثله، لكن قال بعد قوله: ألا أسمعتكم، والله لكن قال بعد قوله: إلا أسمعتكم، والله لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. يعني لا
شيخ هذه طبعا
يعني لا أكلمه إلا مع مراعاة المصلحة بكلام لا يهيج به فتنة. قوله وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير في رواية الكشميهني إيت خيرا بصيغة فعل الأمر من الإيتاء ونصب خيرا على المفعولية والأول أولى فقد وقع في رواية سفيان ولا أقول لأمير إن كان علي أميرا هو بكسر همزة إن ويجوز فتحها وقوله كان علي بالتشديد أميرا أنه خير الناس. وفي رواية أبي معاوية عند مسلم يكون علي أميرا وفي رواية يعلى وإن كان علي أميرا. قوله بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء برجل في رواية سفيان بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول يجاء بالرجل. وفي رواية عاصم بهدلة عن أبي وائل عند أحمد يجاء بالرجل الذي كان يطاع في معاصي الله فيقذف في النار. قوله فيطحن فيها كطحن الحمار في رواية الكشميهني.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مما يدل على أن أسامة رضي الله عنه كان ذا عقل راجح، لأن هؤلاء طلبوا منه أن يكلم عثمان علنا فيما انتقدوا عليه، لكنه رضي الله عنه بين أنه لن يكلمه علنا لما في ذلك من الشر والفتنة والفساد، وإنما كلمه سرا خوفا من أن ينفتح على الناس باب، لأن الناس بطبيعة الحال إذا علموا أن الخليفة قد نصح ولكنه أصر على ما هو عليه من الباطل فإنهم سوف تمتلئ قلوبهم غيظا وبغضا له. فكان الصحابة رضي الله عنهم يرون من المصلحة أن يكلم سرا حتى لا تحصل فتنة، ولا سيما في وقت تموت فيه الفتنة ويتكلم الناس كثيرا في ولي الأمر. أما إذا كانوا لا يتكلمون فيه وقد أرضاهم فالمسألة هينة، ولهذا أحيانا يعترضون على عمر رضي الله عنه وهو يخطب الناس ويردون عليه ويبينون له، لكن إذا كانت فتنة وكان الناس يتكلمون في ولاة الأمور فلا شك أن المناصحة سرا هي الحكمة.
أمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب. حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرة أنه قال لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملك ابنة كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.
نعم.
حدثنا عبد الله بن
قوله لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، قوم النكرة في سياق النفي فيعم كل قوم، هذا هو المتبادل من هذا الحديث. وقيل المراد به هؤلاء القوم فقط، يعني فارسا، المعنى أنهم لن يفلحوا لما ولوا أمرهم امرأة، والأول هو ظاهر اللفظ. فإن قال قائل ألا ينتقض علينا هذا بما يوجد في بلاد الكفر من نساء تولين الأمر فأفلحوا، فالجواب على ذلك، بل الجواب عن ذلك أن نقول أولا أن هؤلاء النساء لم يتولين الأمر حقيقة، إنما هن صورا. ولنضرب لذلك مثلا بملكة بريطانيا، فإنها ملكة صورة. ثانيا أن نقول الفلاح فلاحان، فإذا ولوا أمرهم امرأة فأفلحوا فإنه لولاها لكان فلاحهم أكثر وأعظم وأوسع، فيكون النفي هنا نفي الكمال، أي لن يفلحوا الفلاح الكامل. وعلى كل حال فإن فارس ولله الحمد فتحت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما يعلم ذلك من التاريخ. نعم.
فلاح يدخل في داخل أنفسهم، يعني يعيشون في تفكك،
يعيشون
في تناحق بينهم وسرقات وخوف شديد.
هذا حتى الذين ولو أمرهم رجالا، كل ما دول الكفر الآن ما في حال لا يحصلون عليها. هذا فصل. ما ذكر الباب له ترجمة فيكون مثل الفصل. المناسبة معناها أن هؤلاء سوف يزول ملكهم. والباب كما تعرف الباب الأول باب الفتنة التي تموج كما وجب أحد، فهذا يعتبر فصل منه. ما أدري بالشخص شيء عندك بالشرح؟
نقرأ كله يا شيخ ولا
إن الباب كله ما خالف؟
طيب. قوله لقد نفعنا الله بكلمة أيام الجمل في رواية حميد عصمنا الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جمع عمر بن شبه في كتاب أخبار البصرة قصة الجمل مطولة، وها أنا ألخصها وأقتصر على ما أورده بسند صحيح أو حسن وأبين ما عداه. فأخرج من طريق عطية بن سفيان الثقفي عن أبيه قال لما كان الغد من قتل عثمان أقبلت مع علي فدخل المسجد فإذا جماعة علي وطلحة، فخرج أبو جهم بن حذيفة فقال يا علي ألا ترى، فلم يتكلم ودخل بيته فأتي بثريد فأكل ثم قال يقتل ابن عمي ونغلب على ملكه. فخرج إلى بيت المال ففتحه، فلما تسامع الناس تركوا طلحة. ومن طريق مغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه قال الأشتر رأيت طلحة والزبير بايعا عليا طائعين غير مكرهين. ومن طريق أبي نظرة أنه قال كان طلحة يقول إنه بايع وهو مكره. ومن طريق داود ابن أبي هند الشعبي أنه قال لما قتل عثمان أتى الناس عليا وهو في سوق المدينة فقالوا له ابسط يدك نبايعك، فقال حتى يتشاور الناس، فقال بعضهم لئن رجع الناس إلى أمصارهم بقتل عثمان ولم يقم بعده قائم لم يؤمن الاختلاف وفساد الأمة. فأخذ الأشتر بيده فبايعوه. ومن طريق ابن شهاب أنه قال لما قتل عثمان وكان علي خلا بينهم، فلما خشي أنهم يبايعون طلحة دعا الناس إلى بيعته فلم يعدلوا به طلحة ولا غيره، ثم أرسل إلى طلحة والزبير فبايعاه. ومن طريق ابن شهاب أن طلحة والزبير استأذنا عليا في العمرة ثم خرجا إلى مكة فلقيا عائشة فاتفقوا على الطلب بدم عثمان حتى يقتلوا قتلته. ومن طريق عوف الأعرابي قال استعمل عثمان يعلى بن أمية على صنعاء وكان عظيم الشأن عنده، فلما قتل عثمان وكان يعلى قدم حاجا فأعان طلحة والزبير 400,000 وحمل 70 رجلا من قريش، واشترى لعائشة جملا يقال له عسكر 80 دينارا. ومن طريق عاصم بن كليب عن أبيه أنه قال قال علي أتدرون بمن بليت؟ أطوع الناس في الناس عائشة، وأشد الناس الزبير، وأدهى الناس طلحة، وأيسر الناس يعلى بن أمية. ومن طريق ابن أبي ليلى قال خرج علي في آخر شهر ربيع الآخر سنة 36. ومن طريق محمد بن علي بن أبي طالب أنه قال سار علي من المدينة ومعه 900 راكب فنزل بذي قار. ومن طريق قيس بن أبي حازم أنه قال لما أقبلت عائشة فنزلت بعض مياه بني عامر نبحت عليها الكلاب فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: الحوأب، بفتح الحاء المهملة وسكون الواو بعدها همزة ثم موحدة. قالت: ما أظنني إلا راجعة. فقال لها بعض من كان معها: قالت ما أظنني إلا راجعة. فقال لها بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم. فقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ذات يوم: كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب. وأخرج هذا أحمد وأبو يعلى والبزار، وصححه ابن حبان والحاكم وسنده على شرط الصحيح. وعند أحمد فقال لها الزبير: تقدمين، فذكره. ومن طريق عصام بن قدامة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه: أيتكن صاحبة الجمل الأدبب، بهمزة مفتوحة ودال ساكنة ثم موحدتين، الأولى مفتوحة، تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب، يقتل عن يمينها وعن شمالها قتلى كثيرة، وتنجو من بعدها كادت. وهذا رواه البزار ورجاله ثقات. وأخرج البزار من طريق زيد بن وهب قال: بينا نحن حول حذيفة إذ قال: كيف أنتم وقد خرج أهل بيت نبيكم فرقتين، يضرب بعضكم وجوه بعض بالسيف؟ قلنا: يا أبا عبد الله، فكيف نصنع إذا أدركنا ذلك؟ قال: انظروا إلى الفرقة التي تدعو إلى أمر علي بن أبي طالب، فإنها على الهدى. وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس أنه قال: بلغ أصحاب علي حين ساروا معه أن أهل البصرة اجتمعوا بطلحة والزبير، فشق عليهم ووقع في قلوبهم، فقال علي: والذي لا إله غيره لنظهرن على أهل البصرة ولنقتلن طلحة والزبير. الحديث. وفي سنده إسماعيل بن عمرو البجلي وفيه ضعف. وأخرج الطبراني من طريق محمد بن قيس قال: ذكر لعائشة يوم الجمل، قالت: والناس يقولون يوم الجمل، قالوا: نعم. قالت: وددت أني جلست كما جلس غيري، فكان أحب إلي من أن أكون ولدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة كلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وفي سنده أبو معشر نجيح المدني وفيه ضعف. وأخرج إسحاق بن راهوية من طريق سالم المرادي قال: سمعت الحسن يقول: لما قدم علي البصرة في أمر طلحة وأصحابه، قام قيس بن عباد وعبد الله بن الكواء، فقال له: أخبرنا عن مسيرك هذا. فذكر حديثا طويلا في مبايعته أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم ذكر طلحة والزبير، فقال: بايعاني بالمدينة وخالفاني بالبصرة. ولو أن رجلا ممن بايع أبا بكر خالفه لقاتلناه، وكذلك عمر. وأخرج أحمد والبزار بسند حسن من حديث أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي ابن أبي طالب: إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر. قال: فأنا أشقاهم يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها. وأخرج إسحاق من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن عبد السلام رجل من حيه قال: خلى علي بالزبير يوم الجمل فقال: أنشدك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأنت لاوي يدي لتقاتلنه وأنت ظالم له، ثم لينصرن عليك؟ قال: قد سمعت، لا جرم، لا أقاتلك. وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة من طريق عمر بن الهجنع بفتح الهاء والجيم وتشديد النون بعدها مهملة عن أبي بكرة، وقيل له: ما منعك أن تقاتل مع أهل البصرة يوم الجمل؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم هلكا لا يفلحون، قائدهم امرأة في الجنة. فكأن أبا بكر أشار إلى هذا الحديث فامتنع من القتال معهم، ثم استصوب رأيه في ذلك الترك لما رأى غلبة علي. وقد أخرج الترمذي والنسائي الحديث المذكور من طريق حميد الطويل عن الحسن البصري عن أبي بكرة بلفظ: عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث قال: فلما قدمت عائشة ذكرت ذلك فعصمني الله. فذكر الحديث قال فلما قدمت عائشة ذكرت ذلك فعصمني الله. وأخرج عمر بن شبة من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن أن عائشة أرسلت إلى أبي بكرة فقال إنك لأم وإن حقك لعظيم، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم تملكهم امرأة. قوله لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الثاني خلاص انتهى.
طيب الآن عرفنا معنى قوله لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فارس ملك ابنة كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فكأنه رضي الله عنه فهم أن الذين مع عائشة رضي الله عنهم لن يفلحوا فترك. هذا هو وجه المناسب.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر ابن عياش قال حدثنا أبو حصين قال حدثنا أبو مريم عبد الله بن زياد الأسدي قال لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدما علينا الكوفة، فصعد المنبر فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه وقام عمار أسفل من الحسن، فاجتمعنا إليه فسمعت عمارا يقول إن عائشة قد سارت إلى البصرة، والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي.
الله أكبر، الله أكبر، فتنة عظيمة، نسأل الله العافية.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي غنية عن الحكم عن أبي وائل قال قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة وذكر مسيرها وقال إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكنها مما ابتليتم. حدثنا بدل بن محبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال سمعت أبا وائل يقول دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم، فقالا ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت. فقال عمار ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر، وكساهما حلة ثم راحوا إلى المسجد.
حلة حلة مكررة.
حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار، فقال أبو مسعود ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك، ما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من استسراعك في هذا الأمر. قال عمار يا أبا مسعود وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبتما النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. فقال أبو مسعود وكان موسرا يا غلام هات حلتين، فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمارا وقال روحا فيه إلى الجمعة.
نعم إرضاء لهما لأن كلا القولين متضادات، هما يلومانه على الإسراع وهو يلومهما على الإبطاء، وما فيه التأليف هو خير. والمهم أن الذي حصل فتنة عظيمة، فتنة عظيمة، والإنسان الذي يخشى على نفسه من الزلل لا ينبغي أن يقرأ ما جرى، والإنسان الذي يحفظ نفسه ويعرف الأمر كما هو عليه وأن ما جرى فهو عن اجتهاد، لكن المخطئ منهم له أجر والمصيب له أجران. وأن نعلم أن المتأول وإن قتل النفس بغير حق فإنه بين الأجر مرتين أو مرة واحدة، وهو أسامة بن زيد رضي الله عنه يقتل الرجل المشرك الذي قال لا إله إلا الله حين أدركه أسامة فقتله فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وما زال يكررها حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد. فالاجتهاد له شأن والاعتداء له شأن آخر. ونحن نعلم أن عائشة ومن معها كطلحة والزبير وغيرهما أنهما لم يقوما إلا انتصارا لما يظنان أنه واجب عليهما، فحصل ما حصل من الفتن وحصل ما حصل من الشر. والله سبحانه وتعالى يبتلي الأمة أو أولها وآخرها بمثل هذا الابتلاء، كما قال عمار رضي الله عنه. نعم. كيف؟ إيه؟ نعم. كيف؟ والرسول عليه الصلاة والسلام ما ضمنه، ما ضم لا قتله، لأنها قتل نفس عمدا يجب القتل، ولا ضمنه بدية، ولا أزمه بكفارة. إيه؟ نعم، هو مجتهد ويجهل، لكن لعظم المسألة كرر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، لأن لا يتجرأ أحد ويستعجل أحد فيقتل الرجل مع قوله لا إله إلا الله. نعم لامه لئلا يعود لمثلها، لئلا يعود لمثلها. تقول في هذا الإشكال؟ هو أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال إن هذا الرجل نفعته، قال كيف تقول بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ لأن ما عندنا إلا الظاهر، ثم القتل ليس كذاك الغرق، ذاك الغرق موت محقق، والقتل قد يرتفع، بينهما فرق. رجل جاء به ليقتل ليس كالرجل الذي غرق في الماء، الثاني قد أيقن أهلاك. نعم سليم. ليش ما خلاص ثلاثة اثنين؟ لا هو يعني يسأل مو علشان هذا، يسأل يقول كيف نفعت هذا الرجل ولم تنفع فرعون؟ هذا سؤال خالد، أليس كذلك؟ نعم. من؟ لا مو مختلف الشرع، لكن الأول هلك من عند الله والهلاك محقق بخلاف هذا. نعم.
باب إذا أنزل الله بقوم عذابا. حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني حمزة بن عبد الله ابن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم.
نعم، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فالعذاب إذا نزل بقوم عم، لكنهم يوم القيامة يبعثون على نجاتهم، لأن الدنيا كلها الجزاء فيها على الظاهر، وأما الآخرة فهي على ما في القلوب، كما قال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. نعم.
ممكن في حرب مع المسلمين،
يمكن
ممكن لو كانوا في حرب مع المسلمين ويعني أخذوا ويقتلوا يقولون هذه الكلمة لا إله إلا الله.
نعم.
هم يعلمون، أغلبهم يعلم أن هذه تعصم المال والدم.
نعم.
فما الحل؟
الحل هو هذا، أن نمسك عن قتله ونراقبه، فإذا علمنا أنه خدعنا فإننا لن نخدع.
يعني
نعم. كيف؟
كيف جاء 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 جاء
اي نعم. احيانا تنوب ضمائر الرفع المنفصله احيانا تنوب عن ضمائر النصب وعن ضمائر الجر كما يقال انا كهو هنا تتناوب. الحمد لله.
ظاهر
نعم نعم يحكم به ظاهر يحكم به